أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: نفس المرء خطاه إلى أجله. نفس المرء خطاه إلى أجله. وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من أقسام المعارف، ألا وهو العلم. وهذا المبحث من المباحث التي فيها بعض التعقيد الكبير حقيقة في أول تقسيمه، بل حتى لعله في تعريفه. فلا ننسى أنه ضروري جدا للطالب أن يحضر الدرس قبل حضور مجلس الدرس والاستماع إلى الدرس. هذا أمر عام، لكن أخص هذا المطلب بأنه يحتاج إلى تحضير كبير. فإن شاء الله أنتم قد حضرتم قبل أن تحضروا الدرس، فالذي لم يحضر يمكن أن يحضر جيدا ثم ماذا؟ ثم يستمع، لأنه هذا من المباحث المعقدة حقيقة. قال المصنف: الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدن كشمس. ومعرفة وهي ستة الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جواز. وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا، أشار إلى قسمي المستتر، وهو إما مستتر، لم يقل المستتر على قسمين، بل قال كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم. فأشار إلى أن المستتر على نحوين، أو بارز، هو إما مستتر أو بارز. وهو إما متصل كتائي قمت وكافي أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وإياي. كان المصنف يستطيع أن يقول باختصار أكثر، يقول هكذا: أو بارز متصل كتاء قمت كذا كذا، أو منفصل كأنا وأنت وإياي. فيمكن أن يختصر أكثر ولا يؤثر ذلك على ماذا؟ على المطلب. وهذه المتون حقيقة تعلمنا كيف نختصر، يعني الاختصار شيء، وما نفعله أحيانا نحن شيء آخر. نحن عندما نختصر نحذف، لا، الاختصار تأتي بنفس المعنى لكن بعبارة ماذا؟ عبارة مضغوطة. فيمكن أن تضغط العبارة إلى درجة تصل إلى ما فعله ماذا؟ صاحب التهذيب، متن التهذيب، تهذيب المنطق الذي هو نحن ندرس الحاشية على التهذيب. متن التهذيب يعني حقيقة من المتون العجيبة، كيف أن المصنف بعبارة مختصرة جدا وصل إلى ماذا؟ إلى معان لعله لا تفهم إلا بشروح، يعني ببسط الكلام وما إلى ذلك. على كل، قال: ولا فصل مع إمكان الواصل، هذه القاعدة، إلا في نحو الهاء من سلنيه، إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية. إلا في نحو الهاء من سلنيه، يعني ما كان ضميرا ثاني ضميرين أولهما أعرف وليس بماذا؟ ليس بمرفوع، أشار إليه بالمثال بمرجوحية. فالمصنف يقول هذا مرجوح، الفصل هنا مرجوح في الصورة الأولى. وظننتكه وكنته برجحان، ظننتكه داخل في الأول، داخل في القاعدة في الضابطة الأولى، لكن فعله ماذا؟ فعل قلبي. وكنته هذا الثاني برجحان، يعني يرجح الفاصل، المصنف يرجح الفاصل. ثم قال: ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفه، أو كنية كأبي عامر وأم كلثوم. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرزن أو كسعيد كرزن. يتعرض المصنف في مبحث العلم إلى أربعة أمور: الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني تقسيمات العلم، ويذكر فيه ثلاث تقسيمات: انقسامه إلى علم شخصي وعلم جنسي، وانقسامه إلى مفرد ومركب، وانقسامه إلى اسم وكنية ولقب. ثم المطلب الثالث بيان حكم اجتماع الاسم مع اللقب، هناك حكم يلحق الاسم إذا اجتمع مع اللقب، إذا جئت باسم ولقب، إن شاء الله سيأتي شرحه. المطلب الرابع هو بيان إعراب اللقب إذا اجتمع مع الاسم. المطلب الأول هو ماذا؟ هو تعريف العلم. قال: الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ما علق على شيء بعينه، ما المراد بها؟ الاسم، يعني ما اسم، ما هنا يراد بها الاسم أو المعرفة، يمكن أن تريد بها الاسم مطلقا أو المعرفة. والأوفق أن يراد بها ماذا؟ أن يراد به الاسم، يعني ما هو الاسم، هو الاسم الذي علق على شيء بعينه. علق على شيء بعينه معناه أنه خص به ووضع له، هو مراد المصنف أنه وضع لشيء، علق على شيء معناه وضع لشيء. لكن المصنف لم يعبر بوضع لشيء، بل عبر بعلق على شيء لنكتة لا نريد أن نبينها ها هنا، يعني مذكورة عند بعض الشراح لعله. فعلق على شيء نقول موضوع لشيء، ما علق على شيء هذا شبيه بالجنس، هذا يشمل جميع أنواع ماذا؟ المعارف، بل حتى النكرات. ما علق على شيء، ما وضع لشيء، هذا يشمل النكرات والمعارف، كلاهما يدخلان، ويشمل العلم وغيره من المعارف. ثم قال بعينه، هذا فصل يخرج النكرات. لماذا؟ لأن النكرات كما تقدم لم توضع لشيء بعينه، وإنما وضعت ماذا؟ للكلي، لم توضع ماذا؟ لشيء معين. فبعينه يخرج لنا النكرات. ثم قال غير أو غيره، لعله يجوز على الوجهين، غير متناول ما أشبهه، غير متناول ما أشبهه، هذا فصل ثان في التعاريف. يمكن أن يؤتى بفصلين، فصل يخرج بعض الأفراد وفصل آخر ماذا؟ يخرج الأفراد الأخرى. لو لاحظنا في قوله ما علق على شيء بعينه، هذا يشمل العلم، ويشمل اسم الإشارة، ويشمل الاسم الموصول، يشمل ماذا؟ الضمير كذلك، ما علق على شيء بعينه يشمل الضمير أو لا يشمل؟ يشمل الضمير. فيحتاج المصنف إلى قيد آخر ليخرج لنا الضمير ونحوه. هذا القيد هو ماذا؟ غير متناول ما أشبهه. ما معنى غير متناول ما أشبهه؟ العلم لا يتناول ما أشبه ما وضع له. يعني بمثال واضح نقول لفظ علي وضع للإمام علي عليه السلام، وهناك أشخاص ماذا؟ يشبهون أمير المؤمنين عليه السلام في الإنسانية. هسه لعله البعض يقول لي أمير المؤمنين عليه السلام لا يشبه بالآخرين، ليس من هذه الجهة، بنتيجة في الإنسانية في البشرية. أي شخص الآن أنا مرتجع حتى لا يأتي الإشكال، وإن كان هو لا يوجد إشكال حقيقة، فمرتجع غير موضوع لشخص ولا يتناول ما أشبهه. أنا يوجد مثلي ماذا؟ كثير، وهو الناس. رجل يصدق علي وعلى غيري، فأنا أشابه زيدا وعمرا وبكرا في أي شيء؟ في الرجولية. عندما وضع اسمي لي لا يتناول ولا يشمل ماذا؟ من يشبهني في ماذا؟ في الرجولية، في الإنسانية، وإنما ماذا؟ وضع لي فقط. جيد، هذا يخرج لنا ماذا؟ الضمير ونحوه. لماذا؟ لأن الضمير وإن دل على معين لكنه يتناول ما أشبهه. أنا عندما أقول أنت يمكن أن أطلقها عليك أنت، ويمكن أن أطلقها على شخص آخر وأقول له أنت، ويمكن أن أطلقها على شخص ثالث وأقول له ماذا؟ أنت. فالضمير وضع لمعين، نعم، لكن يتناول ما أشبه ذلك المعين. يعني أنت وضع للمخاطب المذكر، يشملك أنت ويشمل ماذا؟ غيرك. يشملك أنت ويشمل ماذا؟ يشمل غيرك، بخلاف العلم. العلم لا يشمل إلا شيئا واحدا وضع له. فتبين من هذا أن الضمير الذي في قوله ما أشبهه يرجع إلى شيء، وفاعل متناول هو ما علق على شيء بعينه غير متناول. هذا الذي علق لا يتناول ما أشبه ذلك الشيء، ما أشبه ذلك الشيء. قال وينقسم هذا المطلب الثاني، وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين، الأول علم الشخص والثاني علم الجنس، والمصنف لم يتعرض إلى تعريفهما ولم يتعرض إلى الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس. وفي الحقيقة هذه من المطالب الدقيقة جدا في النحو، والتي احتار فيها واختلف فيها أساطين العلماء في النحو. أتخطر الصبان على دقته في التعبيرات واختصاره الشديد، يعني الصبان يعني السعيد من يفهم كتابه، أتخطر في هذا المطلب كتب لعله 3 صفحات أو نحوها، لعله هكذا، مطلب جدا يعني دقيق وفيه مؤاخذات وردود وما إلى ذلك. يعني نحن نستطيع أن نعرض عنه، لكن هذا لعله يكون نقصا في الكتاب في الدرس، وفي الحقيقة ما سيذكره المصنف لاحقا يضطرنا لشرح هذا المطلب مفصلين. فنقول: علم الشخص هو ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره، ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره. مثاله زيد: زيد وضع لشخص معين في الخارج، وهو زيد خارجي، هذا الإنسان الخارجي، ولا يتناول غيره، لا يشمل غير زيد. جيد. علم الجنس ما هو؟ علم الجنس ما وضع لمعين لكن في الذهن، ما وضع لمعين في الذهن. فالتفريق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي أن الأول وضع للفرد المعين الخارجي، أما العلم الجنسي فوضع للماهية المعينة كما يعبرون في المنطق، وضع للماهية، وضع لشيء معين في الذهن. مثاله أسامة: أسامة وضع لأي شيء؟ للأسد، لكن بما هو متعين في الذهن. أنا الآن أريد أن أضع أسامة للأسد، فأعين الأسد في ذهني، ثم ماذا؟ ثم أضع له، فهو موضوع للماهية المعينة في الذهن. ولكي يتضح الأمر أكثر لا بد أن نفرق أولا بين العلم والنكرة، ثم نفرق بين علم الشخص والجنس، ثم بين علم الجنس والنكرة. عندنا ثلاث تفريقات نفرق. ما هو الفرق بين، الآن نطرح ثلاثة أسئلة: ما هو الفرق بين العلم والنكرة؟ وما هو الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس؟ وما هو الفرق بين علم الجنس والنكرة؟ عندنا ثلاثة أسئلة نحاول أن نجيب عليها. نقول في ذلك: النكرة موضوعة لشيء كلي غير معين، النكرة موضوعة لشيء كلي غير معين. كيف؟ الإنسان مثلا، إنسان موضوع لماذا؟ للحيوان الناطق الذي هو من المفاهيم الكلية. الإنسان موضوع للحيوان الناطق الذي هو من المفاهيم الكلية من دون تعيين. إنسان وضع للحيوان الناطق، لم أضعه لحيوان ناطق معين. أما العلم فهو موضوع لشيء معين. فالفرق بين النكرة والعلام أن النكرة موضوعة لمفهوم كلي من دون تعيين، أما العلم فموضوع لشيء معين. فوصلنا إلى أن العلم مطلقا موضوع لمعين، كل علم فهو موضوع لمعين، وإلا لا يكون علما، لا يكون علما، بل موضوع لمعين بحيث لا يشمل غيره، ليس فقط أنه موضوع لمعين. فوصلنا إلى نتيجة أن العلم موضوع لمعينين في قبال النكرة الموضوعة لشيء لمفهوم كلي غير معين. جيد. هذا التعيين الذي يكون في العلم على نحوين: التعيين الذي يكون في العلم على نحوين. النحو الأول تعيين خارجي، النحو الثاني تعيين ذهني. كيف؟ النحو الأول يكون العلم فيه معينان في الخارج، كما قلنا في لفظ زيد، زيد معين في الخارج وضع لمفهوم الشخص المعين خارجا. أنا قلت هذا الشخص الذي ولد لي، ولد لي شخص فأسميته ماذا؟ أسميته زيدا، فهذا زيد معين أو غير معين؟ معين. أسألك التعيين أين حصل؟ تقول لي في الخارج، هناك شيء معين خارجا. أما النحو الثاني لا، التعيين ليس في الخارج، وإنما التعيين في الذهن، التعيين في الذهن. كيف؟ الواضع هكذا يعين مفهوم الحيوان المفترس في ذهنه، يعينه في ذهنه، ثم يضع له لفظ أسامة، ثم يضع له لفظ أسامة، فيكون لفظ أسامة مشخصين ومعينين، لكن في الذهن لا في الخارج. يكون معينا في الذهن لا في الخارج. فعلم من هذا أن كلا من العلم الشخصي والعلم الجنسي ماذا؟ موضوع لمعين. لكن هذا تلخيص، لكن علم الشخص تعيينه خارجي، وعلم الجنس تعيينه ذهني. وعلم أيضا أن النكرة وعلم الجنس كلاهما موضوعان لمفهوم كلي. النكرة وعلم الجنس موضوعان لمفهوم كلي. النكرة مثالها ما هو؟ أسد، أسد. وعلم الجنس مثاله أسامة، أسامة موضوع لمفهوم كلي، وهو مفهوم الحيوان المفترس الزائر مثلا. والأسد أيضا موضوع لمفهوم كلي، وهو مفهوم الحيوان المفترس الزائر. لكن النكرة موضوعة لمفهوم من دون تعيينه في الذهن. أما علم الجنس فموضوع لمفهوم مع تعيينه في الذهن. فأنا تارة أأتي بمفهوم الأسد، بمفهوم الحيوان المفترس الزائر، تارة ماذا؟ أضع المفهوم بما هو مفهوم، لا أعينه في ذهني، فيكون ماذا؟ يكون هذا نكرة. وأخرى أعينه في ذهني فيكون ماذا؟ يكون معرفة، بل يكون علما، ويكون ماذا؟ علم جنس. هذا ما يمكن ذكره في التفريق على مستوى هذا الكتاب، وما ذكرناه لا يخلو من إشكالات، بل فيه عدة إشكالات بالحقيقة، لكن هذا ما يمكن أن نوضح به هذا المطلب في هذا يعني هذا المستوى بالنتيجة. وإن كانت القناعة الشخصية يعني، وتوجد بعض القرائن على تدل على ذلك، أن علم الجنسي هو في الحقيقة ليس علما، علم الجنسي ليس بعلم، وإنما هو نكرة. لكن النحاة وجدوا أن العرب تعامله معاملة المعرفة في أكثر من مورد، فقالوا إنه معرفة. وإلا كأنما من الواضح أن علم الجنسي ليس بعلم، غير موضوع لمعين أصلا. على كل، نحن ليس من دائمنا الإشكال على المصنف أو على المطلب النحوي. قال: فالأول كزيد وعامر، زيد وعامر موضوعان لشخصين معينين في الخارج، والثاني يعني علم الجنس كأسامة. ستأتينا عبارة فيها دقة معي إن شاء الله. كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. بعض الطلبة الأعزاء يقول لماذا العرب هكذا يفعلون بنا، يأتون بألفاظ معقدة ويضعون أوضاعا معقدة ونحن نحار بينهم. أقول في الحقيقة نحن لن نطلع على ما لم يذكره النحاة. يعني لو تطلعون على كتابي تاريخ العرب قبل الإسلام من الكتب الرائعة جدا، يعني هو كتاب طويل جدا ولكن حقيقة الذي يقرأه يستفيد منه كثيرا، تاريخ العرب قبل الإسلام، انظروا لا تذكر في أي جزء يتعرض إلى اختلافات العرب واختلافات ألفاظها. أو لماذا لا تذهبون إلى هذا الكتاب الطويل؟ هناك كتاب أيضا لطيف، لهجات العرب لمؤلفه أحمد تيمور كذا، هسه أحمد تيمور باشا، لهجات العرب، كتاب ليس بالطويل يعني أقل من 100 صفحة. يعني انظروا، يعني ألقوا نظرة على ما يذكروها هناك من العنعنة والكشكشة والتلتلة وما إلى ذلك، أمور حقيقة بعض الأحيان تضحك. فهذا الذي نقرأه الآن هو في الحقيقة شيء من ألفاظ العرب، شيء من ألفاظ العرب. فلعله البعض يقول أنت الآن زدت الإشكال على العرب، أقول لا، ليس بإشكال، لأن العرب كانت تتكلم كما نحن الآن نتكلم. الآن نحن نأتي بكلام طويل عريض، طويل عريض، وكثير من الألفاظ تجد أنها فيها قواعد لكن نحن لا نلتفت إليها. مثلا الآن نحن في بغداد نقول ده، هذه مشهورة علينا، ده يجي ده يروح. يعني بعض أصدقائي من البصرة كذا يعني يقولوا لي شنو ده كذا، أقول لها هاي علامة الفعل المضارع، ده يجي، ما تقول ده يجي ولا ده تعال، لا ده يجي، فعلامة كأنما على شيء ماذا مستمر أو سيأتي أو كذا هيك. الآن كلمة هيك كلمة الآن عربية يعني بلغتنا الآن. الآن لو أردت أن تبين ما معنى كلمة هيك وتدرسها لشخص غير عربي، ذاك أيضا يجد معاناة. كلمة مثلا بس، كش، كخ، هذه كلمات عربية الآن نستخدمها. بس اسم فعل، بس اسم فعل، كذلك كش وكخ. كخ يعني أرمي، ما تقول للطفل كخ يعني أرمي من فمك، اسم فعل هذا. بس يعني اسكت، اسم فعل. وبعض أيضا أسماء الأفعال كثيرة، مثلا العرب عندما يقولون للحيوان ديخ، هذا اسم للزجر. فكثير من الألفاظ الآن نحن نتلفظ بها ولكن لا نشعر. العرب هكذا كانت، العرب هكذا كانت، لكن النحاة جاءوا وقعدوا هكذا. لعله كلمة لابن جني يقول نحن النحاة مثل الذي دخل في قصر فوجد كل شيء موضوع في محله أو موضوعا في محله. هسه هذا يعني مضمون كلامه، لعله وجد الصورة موضوعة على شكل معين، القنفة موضوعة على شكل معين، الكتاب موضوع على شكل معين، الكرسي موضوع على شكل معين، هناك زخارف، فهو وجد هكذا القصر ثم جاء يعلل، يقول هذا وضع لأنه كذا، هذا صار كذا لأنه كذا. يقول نحن هكذا ذهبنا إلى كلام العرب ووجدناه ماذا؟ على جمالية وعلى دقة وعلى كذا، فصرنا نقعد نعطي ماذا؟ نعطي القواعد. هكذا لعله هسه قرأته من ابن جني بالدقة أو نقله لي أحد الأساتذة لا أذكر. هذه أشبه بالاستراحة كي نستعد للعبارة الآتية. قال: فإن كل من هذه الألفاظ يطلق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين أن هذا أسامة وثعالة وذؤالة ماذا؟ يشمل جميع الأفراد، فهو لم يوضع لفرد معين في الخارج، لم يوضع لفرد معين في الخارج، كما أن النكرة تشمل جميع الأفراد، لا فرق بينهما من هذه الجهة. أسامة يصدق على كل فرد فرد من هذه الأفراد. قال: تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، كما تقول هذا أسد مقبل، هذا أسد مقبل. طبعا تقول هذا أسامة مقبلا بالنصب على الحال، وهذا أسد مقبل بالرفع على الصفة، لأن النكرات بعض الصفات عفوا هسه هذه قاعدة نتركها هنا، عفوا يعني هذه تأتيكم إن شاء الله في الألفية في هذا المبحث إن شاء الله، يبين أحكام علم الجينز. قال: وكذا البواقي يعني ثعالة وذؤالة، ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، يعني تطلقها على حقيقة الأسد، على حقيقة الثعلب من حيث هو هو، يعني مع قطع النظر عن التعيين، يعني مع قطع النظر عن ماذا؟ عن التعيين في الخارج. تارة تقول هذا أسامة، تعينه في الخارج، وتارة تقول لا، أسامة أشجع من ثعالة، أسامة أشجع من ثعالة. أسامة هنا لم تطلقها على شخص معين من ماذا؟ من الأسد، لا، وإنما حقيقة الأسد أشجع من حقيقة الثعلب، كما لو قلت الثعلب أشجع الأسد أشجع من الثعلب، كما لو قلت الأسد أشجع من الثعلب تقول أسامة أشجع من ثعالة. قال: ويجوز أن تطلقها بإزائي يعني في قبالي صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، يعني مع قطع النظر عن تعيينه في الخارج، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. فبهذا تبين ماذا؟ أنها موضوعة، أن هذه الألفاظ موضوعة للحقيقة. لماذا؟ لأننا نطلقها على الحقيقة، ونطلقها ماذا؟ على الأفراد. كما أن النكرة تطلق على الحقيقة وتطلق على الأفراد. أنت تقول الأسد أشجع من الثعلب، فهنا أطلقتها على حقيقة الأسد. وتارة تقول هذا أسد، فتطلقه على أسد معين. النكرة تطلق على ماذا؟ على المفهوم الكلي، على الحقيقة، وتطلق ماذا؟ تطلق على الشيء الخارجي. كذلك ماذا؟ علم الجنس لا فرق بينهما من هذه الجهة، إلا أن علم الجنس موضوع لمعين في الذهن. حقيقة ترون أنه في الحقيقة يعني لا فرق بينه وبين النكرة. على كل، قال: ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. هذا يريد المصنف به، كأنما يريد المصنف به أن علم الجنس غير موضوع لشخص معين، لم يوضع لشيء متشخص في الخارج. كيف؟ يقول: لو وضع لشخص خارجي وكان معينا خارجا لجاز أن ماذا؟ أن تطلقه على الغائب. كيف؟ الآن نرجع إلى مثال موضوع للخارج، معين في الخارج. زيد تقول أقول لك ما فعل زيد، هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ما فعل زيد صحيح، لماذا؟ لأن هذا موضوع لشيء متشخص في الخارج. فعندما أقول لك ما فعل زيد، أنت ماذا ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى زيد، إلى هذا الشخص الخارجي. أما لو جئت بنكرة وماذا وقلت لك قاصدا زيدا، قلت لك ماذا؟ ما فعل إنسان ماذا أقصد؟ أقصد زيد. هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. ما فعل إنسان لا يصح، لماذا؟ لأن إنسان موضوع لمفهوم كلي، ويطلق على الشيء الخارجي، يطلق على الشيء الخارجي مع وجود تعيين واضح له. مثلا أقول هذا إنسان. كذلك في أسامة، أسامة تقول هذا أسامة، لكن لا تقول عن شخص، عن أسد غائب غير حاضر الآن، غائب، تقول ما فعل أسامة. لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غير موضوع لمعين خارج، وإنما موضوع لمعين ذهنا، بنتيجة هو كلي. قال ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص. عهد يعني معروفية، هناك معروفية على أسد خاص، تتكلم عن أسد خاص. ما فعل أسامة؟ وما ذكرناه ها هنا من شرح لعبارة المصنف لا يخلو من إشكال، بل ما ذكره المصنف لا يخلو من إشكال، وقد فسره بعض الشراح بتفسير حقيقة بعيد جدا. راجعوا مثلا السجاعي مثلا، يعني شرحه هنا بشرح لا يناسب المقام، يعني لا يخلو من إشكال واضح. ما شرحناه الآن يناسب عبارة المصنف، لكن كلام المصنف هو فيه إشكال. يعني أنا الآن عندي أسد خاص بيني وبينك، ووجدت قرينة، فأقول لك ما فعل أسامة، كما أقول لك ما فعل الأسد. وإن كان هذا فيه أيضا بعض النقاش. على كل، اليوم ذكرنا عدة نقاشات، يعني لعله لا تناسب هذا المستوى. إن شاء الله يأتي الكلام في التقسيم الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.